بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ضرب الدف في النكاح والوليمة. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا خالد بن ذكوان قال: قالت الربيع بنت معوذ بن عفراء: جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين بني علي فجلس على فراشي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، فجعلت جويرات لنا يضربن بالدف. فجعلت جويريات لنا،
يعني تصغير جويرية بنت صغيرة مع الجمع جويريات، مو بجويرات يعني من الجيران، لا جويريات. نعم.
فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر. إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال: دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر هذا الباب رحمه الله في بيان جواز الضرب بالدف في النكاح، وقد حدد رحمه الله تعالى الدف تحديدا بما يوضح أنه لا يضرب فيه بالطبل. أما العود وأدوات الغناء فهذه محرمة على كل حال في الزواج وفي غيره، والدف إنما شرع لأن في ديننا فسحة في مثل هذه الأحوال من جهة، ولأن الزواج يحتاج إلى إعلان. ما الفرق بين علاقة رجل بامرأة بالحلال وعلاقة رجل بامرأة بالحرام؟ أمور: الولي، الشهود، الإعلان في أمر الزواج وكونه على السنة. أما ذاك والعياذ بالله الذي يكون زنا فتجد فيه الاستخفاء والبعد عن الناس والحرص على ألا يعرف الأمر، فكان مما شرع لنا أن يضرب بالدف. والدف كما قال ابن الملقن هو الذي بوجه واحد، ما يكون له وجهان، وبذلك يعرف أن ضربه يكون محدودا، ليس مثل الطبول التي إذا ضربت سمعت من بعد. ثم لاحظ أنه قال: ضرب الدف في النكاح والوليمة، فهو ليس مطلقا كل من أراد أن يضرب دفا ضربه. الأمر الآخر: من يضرب الدف؟ ليس الرجال، الرجل ما هيئ ليضرب الدف وليتعاطى مثل هذه الأمور، هذه الأمور عادة فعل النساء، وبه نعلم أن هذا الأمر ينبغي فيه التفصيل. فمن حيث الحكم في الدف يجوز في مناسبات محددة كالزواج والعيد، ولا يصلح الطبل. الأمر الآخر: من الذي يتولى ضرب الدف؟ الذي يتولى ضرب الدف ليس الرجال وإنما النساء، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في شرح الحديث. الأمر الآخر أن هذا محدود بالنكاح وأيضا في الوليمة، لأن الحافظ يقول إنه يشرع النكاح مثلا ضرب الدف عند العقد، ومعلوم أنه أيضا يضرب عند الدخول. مما ينبغي الحرص عليه أن يعلم أنه ليس المعنى بإباحة ضرب الدف الأذية بالدف بأن يبقى إلى آخر الليل لا ينام الناس لأن فلانا تزوج، فهذا أذية. ولو أنك فتحت محاضرة أو درسا وآذيت به الجيران لكنت آثما بحيث يعجزون عن النوم، ما يصلح هذا. فكيف بأمر الدف؟ الدف يضرب فترة محدودة، ما الذي عند آل فلان؟ عندهم زواج على السنة، ما عندهم استخفاء، بنتهم أخذت بالحلال، هذا وجه الإذن بالدف. أما الطبل فاعلم أنه لا يجوز، ولهذا جاء عن عدد من السلف رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا وجدوا مع أحد طبلا خرقوه، وهذا كثير كثير. وسئل عنه الإمام أحمد رحمه الله في كتاب الورع فقال: يخرق، ما يترك الطبل، لأن الطبل لا يجوز فضلا عن العود والكمان والبلايا الأخرى، إنما هذا محدود بأمر النكاح فيشرع الإعلان فيه وإظهار الفرح، هذا مما جعله الله عز وجل في ديننا، لأن في ديننا ولله الحمد فسحة، وفي الأفراح يكون هناك شيء من اللهو المباح، وإذا قيل اللهو المباح مثل الشعر ومثل ضرب الجواري هؤلاء أيضا بالدف ونحو ذلك. في هذا الحديث أن الربيعة رضي الله عنها قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدخل حين بني علي، يقال بني على المرأة، كانوا إذا تزوج الرجل بالمرأة بني عليهما قبة، فيدخل على امرأته خاليا بها، فمن هنا جاءت كلمة البناء بالمرأة. فجلس على فراشي، فعلى فراشي كمجلسك مني. الظاهر والعلم عند الله أن هذا كان قبل الحجاب، هذا الذي يظهر. أما ما ذكره الحافظ بن حجر من أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام بأنه يجوز له الخلوة بالأجنبية والنظر إليها، وقال إن هذا هو الجواب الصحيح في قصة أم حرام بنت ملحان حين دخل عندها ونام وفلت رأسه، قال ولم يكن بينهما محرمية ولا زوجة، يعني أنها من الأجانب. عقب على هذا شيخنا الشيخ بن باز بالآتي، قال لا دليل عليه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن يخلو بالأجنبية، والمعروف أنها محرم له من جهة المخول أو الرضاع، يعني أم حرام بنت ملحان لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عندها ونام وفلت رأسه، أي مست يدها، مست بيدها رأسه صلى الله عليه وسلم، محال أن يكون هذا إلا بين امرأة من محارمه، لا يقع هذا بينه وبين أي امرأة، إنما امرأة من محارمه. لكن من شأن الرضاع أنه يخفى، من شأن أمور الخؤولة أن تكون مثلا من جهة أخواله، هناك قرابة، لأنك مثلا إذا كنت قحطانيا وأخوالك من حرب قد لا يتضح، لكن إذا قيل هذا قحطاني أعمامه من قحطان واضح، لكن قد يخفى أن أخوالك من حرب، وهكذا. لهذا كثير من الناس يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون أمه ويعرفون أنه من قريش ويعرفون أباه، لكن يخفى على كثير منهم أنه عليه الصلاة والسلام خؤولته في المدينة ليست في مكة. فالحاصل أنه ليس المراد بالحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا بعد نزول الحجاب، وإنما هذا كان قبل نزول الحجاب، أعني دخوله على الربيع. أما أم حرام بنت ملحان فبينهما محرمية، وما شوش به بعض المشغبين والمفسدين الذين جعلوا مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمقام الذي لا يليق بادعائه أن هذا يجوز وأنه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز من غيره، هذا لجهله. وهكذا من دخلوا في أمور الشرع ممن ليسوا من أهل العلم الشرعي من حملة الشهادات في المحاسبة في الهندسة في الطب، ثم يتصدر للكلام في علوم الشرع ويقول إنه يجوز أن تمس المرأة الرجل، هذا معلوم مفروغ منه أنه لا يجوز بتاتا. إذا لماذا مست أم حرام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنه يجوز أن تمس فاطمة بنت رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، لأن بينهما محرمية، فإذا وجدت المحرمية بعمة أو خالة أو بنت فكل هذا ما فيه إشكال. أما أن يقال إنه ليس بينهما محرمية فغير صحيح. فانتقاد الشيخ رحمه الله هو من هذه الجهة، يقول رحمه الله المعروف أنها محرم، يعني أم حرام بنت ملحان، من جهة المخول أو الرضاع. قال رحمه الله وحديث الربيع ما فيه دليل على الخلوة، والأصل العموم حتى يتبين الدليل، يعني ما في حديث الربيع أنه صلى الله عليه وسلم جلس عندها وليس معهما أحد، فهذا بعيد جدا بل محال، لأن المعتاد أن العروس يكون حولها بعض أهلها كما سيأتي في خبر عائشة رضي الله عنها. ثم إن هذا كما قلنا قبل نزول الحجاب، فأما بعد نزول الحجاب فإن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره في هذا سواء. وقد روى ابن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر وفاة أبي سلمة رضي الله عنه وبينه وبين النساء ستر مستور، أي حجاب يفصل الرجال عن النساء وإن رغمت أنوف دعاة الاختلاط. فإذا وجد الحجاب الحاجب في موضع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبعد الناس عن أي ريبة فكيف يستكثر أن يطلب الفاصل بين الرجال والنساء في موضع ليس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حفظه الله وعصمه من والعياذ بالله أن يقع منه أي شيء، حتى أن يقع منه تعمد نظرة فقط لامرأة، ومع ذلك وجد الحاجز بين الرجال والنساء بمحضر محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف بغيرهما؟ وهذا يدل كما قلت على أن مثل هذه الأحاديث التي ترد فيها شيء من اختلاط الرجال بالنساء في السنة، وفيها شيء من رؤية وجوه النساء في السنة، كل هذا حق، لكن قبل نزول الحجاب، والحجاب متأخر، نزل في عام 5 لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله تعالى عنها. تقول: فجلس على فراشي كمجلسك مني، فجعلت جويريات، الجويرية تصغير جارية، بنيات صغيرات، وهذا أمر مهم جدا، أنه لا تأتي بامرأة مغنية بالغة يخرج صوتها للناس، فالدف كافي، وإن ضرب الدف بنيات صغيرات وخرج صوتهن لا إشكال، لكن أن يظهر صوت المرأة وتحسنه وتظهره حتى يصل الرجال غير صحيح، لا يصلح هذا. نعم تغني في وسط النساء لا بأس، تضرب بالدف ويصل الرجال لا بأس، حتى لو وصل الرجال لا بأس، لأن المقصود بضرب الدف هو إعلان النكاح، وكيف يعلن النكاح إلا بضرب الدف حتى يصل ثم يسمع، يقال: ما الذي عند آل فلان؟ يقال: عندهم زواج. لكن ليس معنى ذلك أن صوت المغنية يصل، لا، وإنما تغني المرأة في وسط النساء بحيث يسمعها النساء، أما الدف فظهوره بطريقة لا يكون فيها أذية، كما قلنا من البقاء إلى فترات متطاولة في الليل ومنع الناس من النوم، لكن وجود الدف وضربه بحيث يعرف، هذا لا شك أنه مما يفصل النكاح عن السفاح. قالت: يضربن بالدف ويندبن من قتل من آباء يوم بدر. ذكر الحافظ أن الذي قتل من آبائها إنما قتل بأحد، لأن موقعة أحد هي التي قتل فيها 70 من المسلمين، إذ قالت إحداهن: بنت صغيرة ما تدري، كانت في البداية تندب، ومعنى الندب هنا ليس معناه التجزع والتسخط، وإنما ذكر شيء من المحاسن على سبيل الشعر، يعني هذه أشعار قيلت فيهم بعد أن قتلوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ليس فيها غلو وليس فيها إطراء. في هذا الحال قالت بني الصغيرة: وفينا نبي يعلم ما في غد، يعني أنه يعلم الغيب، فقال عليه الصلاة والسلام: دعي هذه، يعني اتركي هذا الكلام، وقولي بالذي كنت تقولين. وفي اللفظ الآخر أنه قال: لا يعلم ما في غد إلا الله، فأنكر صلى الله عليه وسلم أن تقول، ولو كانت جارية صغيرة أنكر أن تقول فينا نبي يعلم ما في غد، لأن الغد الذي في الغد لا يعلمه إلا الله تعالى. فالحاصل أن الدف يشرع ولا بأس بظهوره كما قلنا بطريقة لا تؤذي الناس في نومهم ونحوه، ولا يصلح الطبل، إنما يصلح الدف. ولهذا قلت إن السلف يفرق بين الدف والطبل، الطبل كانوا يخرقونه ولا يتركونه، وإنما الأمر في الدف لأنه يجوز في الأعراس ويجوز في العيد على أن تزاوله النساء، الرجال ما خلقوا وما هيئوا في الشرع ليكونوا ضاربين للدفوف، فالدفوف من شأن النساء، ومن شأن النساء التوسع، كما أن من شأنهن لبس الحرير ولبس الذهب، فمن شأنهن الضرب بالدف، أما الشرع فيبني الرجال بناء بعيدا عن مثل هذه الأمور. نعم. الطبل أشد، إذا مس الطبل يمكن أن تسمعه مسافة بعيدة جدا، والدف له وجه واحد، يكون له وجه واحد، بحيث إذا ضرب ليس مثل الذي له وجهان، إذا ضرب له وجه من هنا وجه من هنا، إذا ضرب يكون صوته عالي، أما الدف فصوته أقل بلا شك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وكثرة المهر وأدنى ما يجوز من الصداق، وقوله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، وقوله جل ذكره: أو تفرضوا لهن، وقال سهل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو خاتما من حديد.
نعم، هذا الباب معقود لأمر المهر، المرأة لا يصلح أن يتزوجها الرجل إلا بأن يؤتيها مالا، قال تعالى: أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فالمرأة إذا تقدم لها لا بد لها من المهر. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، قال رحمه الله: وكثرة المهر وأدنى ما يجوز من الصدق. يعني لو أن إنسانا بالغ في مثلا مهر امرأته، فلو أنه أعطاها مبلغا كبيرا، كما ورد أن بعضهم أعطى امرأة في صداقها 1000 1000، يعني مليون، هذا كثير جدا. وهناك من قد يعطيها الشيء اليسير جدا، فينبغي دائما البعد عن التكلف في المهور، وأن لا يرهق الرجل ما دام الرجل أهلا وكفأ، فهو ليس بضاعة، هو ليس بضاعة، يزوج لأنه أهل لأمانة وضع هذه المرأة عنده، فيبقى أمر المال ليس مطمعا عند العقلاء. ثم المهر للمرأة تعطى إياه، فلو أنها بعد أن تزوجها أو حتى قبل أن يتزوج أعطته شيئا من مهرها عن طيب نفس فلا بأس. فينبغي التوسط، ينبغي التوسط في مثل هذه الأمور، فلا يبالغ مبالغة ترهق الرجال وتوقعهم في الديون وتجعلهم في ضجر وضيق مستديم من أصل الزواج. يقول واحد منهم: تزوجت فتحملت هذه الديون، كل ذلك من آثار هذا الزواج. فما صار هذا مقصدا عند العقلاء قط، إنما المقصد أن يحرص على الرجل الصالح الذي تجعل عنده هذه البنت أمانة، يعرف حق الله عز وجل المتعلق بها. أما كم عندك وكم ستعطينا، هي ليست بضاعة، أنت لا تبيع، وإنما تحرص على من يقوم بالأمانة بإذن الله على الوضع السليم. يبقى أمر أدنى المهر، أقل المهر. كثير من أهل العلم يقول إنه ليس في المهور تحديد، لا لأعلاها ولا لأقلها، لكن كل امرأة لها عرف. فمهر الناس حال الفقر وشدة الحاجة، كما سيأتينا في حديث الذي قال له صلى الله عليه وسلم: ولو خاتما من حديد، غير حال وضع المتوسطين الموسر الذين هم أحسن حالا من الفقراء، غير وضع أيضا من عندهم ثراء ومال زائد. فينبغي التوسط على كل حال، ولا شك أن المرأة يتعامل معها في المهر بالمعروف. فلو أنه تزوج امرأة ولم يسمي صداقا مثلا ثم توفي أو طلبت مهرها، فإنه ينظر إلى ما تعطاه أمثالها، يقال أمثال هذه المرأة عند أهل العقل والحكمة والحلم عادة يعطون هذه المرأة مثلا 10 آلاف، هذا هو وضع أمثالها، فيقال يثبت لها 10 آلاف. يقال مثلا في مجتمعات أخرى، ورأيت بعض العقود في بعض الدول الأفريقية من بعض الإخوان الأفارقة ب50 ريال، 50 ريال بالنسبة لنا ليست شيئا، لكن بالنسبة لهم شيء كثير. ولهذا قال أهل العلم: ليس هناك تحديد، يعني لا يقال أقل المهر كذا، يعني بعض الناس حتى 50 ريال في بعض البيئات تعد عالية جدا، بل تعد نوعا من السرف، ولا سيما في حال المجاعات وشدة الفقر، ناس فقراء لا يجدون أكلا، 50 ريال تمثل 50 ريال تمثل شيئا كثيرا بالنسبة لهم. إذن لا يحدد بحد، ولكن ينظر إلى شيئين: الشيء الأول عدم التكلف وعدم المبالغة في المهور، فالمرأة ليست سلعة تشترى كما تشترى النوق والبقر والغنم، ينبغي أن ترفع نساء المسلمين عن مثل هذا، كم تدفع هذا ليس أسلوبا. لكن يقال: هذه المرأة نهر مهر أمثالها كذا وكذا، فيدفع. والمهر أيضا تمليك للمرأة، المهر للمرأة نفسها، فلو أنها طابت نفسها: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، إذا طابت هي عن نفسها وقالت: هذا زوجي وسيكون إن شاء الله والد أولادي، فما عندي أنا طمع، ماذا أريد بهذا المال، هو ينفق علي، سأعطيه منه ربعه نصفه نصفه، هذا راجع إليها، هي المال مالها تتصرف فيه، وليس له هو أن يلمح بغير أن يكون ذا مروءة، يلمح لها: وأنا عندي كذا. أخي أنت أعطيتها، اتق الله، أعطيتها المال لا لتعود إليها كأنك كما في الحديث كالكلب يعود في قيئه، أنت أعطيتها هذا المال لا لتذلها به، تستمر تقول أنت بقي عندك من المهر كذا، إذا طابت نفسا هي وبادرت من نفسها فهذا إليها، أما أن يستمر يقال أنت عندك بقي من المهر كذا هذا لا يفعله ذو الشهامة وذو المروءة. وكثرة المهر وأدنى ما يجوز من الصداق، لأن بعض أهل العلم حدد كالإمام مالك مثلا رحمه الله يقول أدنى الصداق الذي لا ينبغي أن يقل عنه هو ما تقطع فيه اليد ربع دينار، قال لما استبيحت اليد في ربع الدينار لم يستبح البضع من المرأة إلا بمثله، هذا طرف قطع في ربع دينار فلا تستباح المرأة إلا بمثل هذا المبلغ حتى يكون له قيمة المال، أن تبتغوا بأموالكم حتى يكون فيه مال. وخالفه كثير من أهل العلم رحم الله الجميع وقالوا ليس هناك تحديد كما تقدم تقدم، وسيأتينا إن شاء الله تعالى أن الرجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد، وخاتم الحديد رخيص جدا، ولهذا الصحيح إن شاء الله أنه لا يحدد حد معين لأعلاه ولا لأقله، وإنما ينظر بحسب العرف الجاري، لأن الله أمر في شأن عشرة النساء وعاشروهن بالمعروف، فكذلك ينظر في أمر مهرها إلى مهر أمثالها ونظائرها، فلا يقال لا يقل المهر عن كذا ولا يقال لا يزيد عن كذا، لأن هذا التحديد فيه ما فيه، لكن يقال ينبغي عدم المبالغة في المهور، وأن يعلم أولياء النساء أن النساء لسن سلعا تباع وتشترى ويغلى فيها ويرفع ثمنها. الأمر الآخر ينبغي أن يعلم ولي المرأة أن المهر للبنت وليس له، حتى يقول لا أنا زدني كذا، هو ليس لك أصلا حتى تطلب زيادة، المهر مهما كان هو لها. نعم ينفق منه على أمر الزواج وأمر إقامة يعني فرح الزواج ونحوه، نعم، لكن ليس معنى ذلك أن الأب يقول أنا لي كذا كما يفعل بعض الناس، وللأم كذا وللخال كذا، ما شأن، ما علاقة هذه الأعراف السيئة، ما علاقتها بمهر امرأة؟ المهر للمرأة ليس لخالها ولا عمها ولا إليه. سم إذا طابت نفسها، إذا طابت نفسها، إلا المال لها، ولهذا قلنا إنها هي التي تطيب للزوج لو أنها أعطت الزوج، وإذا أرادت أن تعطي أباها طيب، لكن يكون عن طيب نفس، المهر لها هي. نعم
لك شيخ. نعم، هل يسلم المهر في يدها يشترط؟
لا، مو بلزام في يدها، يعطيها أصلا، هو يعطي الولي والولي يقوم بالإعداد للوليمة ولنحو ذلك، فهو لا يتعامل معها مباشرة، ما يعطي الولي، يعطي الولي القائم.
لكن المؤخر الشيخ بعد الزواج لو كان
حسب ما اتفقوا، إذا اتفقوا على أمر، إذا اتفقوا على أمر هو كما سيأتينا إن شاء الله تعالى بإذن الله لاحقا، أنه لا بد من الوضوح، من الأشياء التي أفسدت كثيرا من البيوت عدم الوضوح، لا بد من الوضوح في أمر المهر، في أمر الشروط، هذه كلها ستأتي إن شاء الله.
قال رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بشاشة العرس فسأله فقال إني تزوجت امرأة على وزن نواة. وعن قتادة عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب.
نعم، هذا مثال لأمر وقع عند النبي عليه الصلاة والسلام، أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تزوج امرأة على وزن نواة، وفي اللفظ الآخر نواة من ذهب. النواة هي عجمة التمرة التي يسميها الناس الفصم أو العبس أو نحوها، يعني أنها على وزن نواة. يقول شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله هو شيء قليل، شيء قليل، بعضهم قدره بخمسة دراهم، وهذا مثل ما قلنا لقلة ذات اليد ذاك الوقت، فإنه تزوج ودخل بمجرد خمسة الدراهم هذه. سأله النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عليه بشاشة العرس، وفي اللفظ الآخر أنه رأى عليه أثر الصفرة، فقال تزوجت امرأة على وزن نواة. يأتي أنه عليه الصلاة والسلام قال له أولم ولو بشاه، فهذا نموذج، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عبد الرحمن وأخبره عبد الرحمن أنه تزوج على وزن نواة. في الآية وآتيتم إحداهن قنطارا، والقنطار كثير، قد يكون كثيرا، ولهذا لما قال عمر رضي الله عنه يعني نهى عن المغالاة في المهور، قالت امرأة إن الله تعالى يقول وآتيتم إحداهن قنطارا، فأقرها رضي الله عنه قال أصابت امرأة وأخطأ عمر، يعني أنا لا يحد حد، لا يحد حد، لكن كما قلنا مرات لا ينبغي أن يرهق الناس ويجهد الشباب بهذه المهور الشديدة الكثيرة حتى تعجزهم عن الزواج، فهذا ليس من الحكمة في قليل ولا كثير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب التزويج على القرآن وبغير صداق. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت أبا حازم يقول سمعت سهل بن سعد الساعدي يقول إني لفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قامت امرأة فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك فرى فيها رأيك.
بدون مد عند فيها ألف بعدها عندك فرى؟
لا،
فرى فيها رأيك، فرى
فيها، فرى فيها رأيك. فلم يجبها شيئا، ثم قامت فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك فرى فيها رأيك.
بدون مد فرى فيها،
فرى فيها رأيك. فلم يجبها شيئا، ثم قامت الثالثة فقالت إنها قد وهبت نفسها لك فرى فيها رأيك. فقام رجل فقال يا رسول الله أنكحنيها، قال هل عندك من شيء؟ قال لا، قال اذهب فاطلب ولو خاتم من حديد. فذهب فطلب ثم جاء فقال ما وجدت شيئا ولا خاتم من حديد. فقال هل معك من القرآن شيء؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا. قال اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن.
هذا الحديث تقدم مرارا وفيه التزويج على القرآن وبغير صداق. مثل ما قلنا هذا يؤكد على أن التحديد غير وارد، التحديد يعني يقال لا يقل عن كذا غير وارد. والسبب في عدم التحديد أنك لو قلت مثلا لا تتزوج المرأة إلا بألف ريال فعجز بعض الناس عن ألف ريال، فمعنى ذلك أنه لا يستطيع الزواج حتى يوفر ألف ريال. والمجتمعات كما قلنا تتفاوت في هذا، فقلت لك أن بعض الشعوب قد تتزوج على 50 ريالا ويعدون هذا مهرا، فلو قيل لا لا تتزوجوا لمعنى ذلك أن تبقى النساء ويبقى الشباب لا يتزوجون حتى يحصل واحد منهم 1000 ريال. وإذا كانت 1000 في بعض المجتمعات سهلة يسيرة حتى ربما تجدها مع بعض الشباب الصغار، فثمة أناس يموتون مجتمع لهم في ملكهم 1000 متكاملة في يوم واحد، يوجد عنده 100، يوجد عنده 50، يوجد عنده 20 في فترات، لكن لا يجتمع عنده 1000. فلهذا الصحيح أنه لا يحد حد ولا يقل عن كذا. فهذه المرأة زوجها النبي صلى الله عليه وسلم على القرآن، قامت هذه المرأة ووهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا إن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. قوله إنها قالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك فرى، رأ هنا من الرأي فعل أمر، يعني أذكر رأيك فيها، هنا رأ فيها رأيك، المقصود هذا أن هذا فعل أمر من الرأي، يعني أعطي رأيك فيها وفيما تعرض. هذا في اللغة يسمى التفاتا. الالتفات أن ينتقل من صيغة المخاطب مثلا، من صيغة المتكلم إلى صيغة المخاطب، أو من صيغة المخاطب إلى صيغة الغائب، وهذا موجود حتى في كتاب الله. قال الله عز وجل هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا، ما قال بكم، قال وجرينا بهم. هذا معنى الالتفات، ينتقل من الخطاب بالمواجهة إلى الخطاب بالغيبة مثلا. وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا، ما قال وفرحتم، وفرحوا بها، جاءتها ريح عاصفة الآية. هنا تقول إنها يعني إني قد وهبت نفسي لك، هذا المعنى، لكن استعمل صيغة الغيبة. إنها قد وهبت نفسها لك، قلنا إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن توهب، أن تهب، أن تهب المرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى ومرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن ينكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فليس لأحد أن يتزوج امرأة بلا صداق، يقول هي وهبتني نفسها هي راضية، لا، لا بد أن تعطيها صداقا. والهبة هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى هبتها نفسها ليس أنها تكون مولاه ومملوكة، لا، وهبت نفسها على سبيل أن تكون زوجة. فلم يجبها شيئا صلى الله عليه وسلم، ثم كررت هذا أكثر من مرة رضي الله عنها. فقال رجل كما في بعض الروايات إن لم يكن لك بها حاجة يا رسول الله فزوجنيها. قال هنا عليه الصلاة والسلام هل عندك من شيء، يعني تصدقها إياه، قال لا، قال اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد. فذهب وطلب، بحث حتى عن خاتم الحديد، ثم جاء فقال ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد. وهذا يدل على شدة الفقر الذي أصابهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال هل معك من القرآن شيء؟ قال معي سورة كذا وكذا، وعدد بعض السور. قال اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن. لهذا عقد البخاري الباب رحمه الله على هذا، بأن تتزوج المرأة على القرآن. وليس معنى تزويجها على القرآن أن يقال أنت حافظ مثل القرآن تزوجها، لكن يقال علمها حتى تستفيد هي شيئا، علمها هذه السور، علمها هذه الآيات، ويكون تعليمك القرآن لها هو القائم مقام الصداق. ولهذا قال باب التزويج على القرآن وبغير صدق. القرآن جعل قائم مقام لعظم شأن كتاب الله عز وجل. فإن قلت هل للمرأة أن تعطي الزوج مهرها؟ هذا إليها، لا يدخل في هذا، لا يدخل في هذا. تزوجها وأعطاها مهرا واستلمت المهر وأصلح الله عز وجل الحال بينهما وأحبته وأحبها ورأت أنه من المقام الكريم الذي يستحق أن يكون المال عنده، وتقول أنا هذا الرجل ينفق علي من طيب نفس مني أنا أعطيه، كما قلنا لا يدخل أحد في هذا، لا أبوها ولا غيره، ما دامت هي قد طابت نفسا وهي صاحبة المال ولم يرغمها ولم يعني يحرجها وإنما طابت نفسها، فهذا تبرع محض، لا يقال لصاحبه لماذا تتبرع، هذا إليه. فإذا رغبت مثل هذا فلتفعله، لكن هو لا بد أن يقدم صداقا. فإن لم يوجد صداق فمثل ما قلنا قد يوجد يعني بعض الحالات التي فيها مثل هذا الحال الشديد، فيعلمها سورا من القرآن. وقال بعض أهل العلم إنه لو علمها بعض المنافع التي تنفعها كقراءة على ما طريقة القراءة والكتابة، يقولون إن هذا يعد نوعا منفعة، فيرون أن مثل هذا يجوز عندما لا يوجد المال. وإلا الأصل قوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم، فالإنسان الذي عنده مال يقول أنا سأعلمها القرآن، الأصل أن تعطيها مال. النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أمر تعليمه القرآن إلا بعد أن لم يجد المال، حتى قال ولو خاتما من حديد. ثم إن الرجل كما في الروايات الأخرى قام وطال مقامه، وفي بعد مدة ذهب وانصرف، قام من المجلس فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال هل معك شيء من القرآن؟ فأخبره وقال زوجتك. فالأصل مو بأن يكون الإنسان حافظ القرآن يقول زوجوني وسأعلمهن القرآن، هذا لم يلجأ إليه إلا لقلة ذات اليد. وإلا الأصل كما قال تعالى أن تبتغوا بأموالكم، لا بد من الصدق، وتعليمها القرآن احتسبه لله تعالى، أعطها المهر ثم هذه زوجتك وأم أولادك علمها القرآن فيما بعد. لكن يعني التزويج على القرآن كما رأيت عندما لم يوجد المال. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب المهر بالعروض وخاتم من حديد. قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج ولو خاتما من ولو بخاتم من حديد.
نعم. العروض جمع عرض، وهي ما يقابل النقد، مثل الثياب، ومثل يعني لو تقدم بشيء من المتاع الذي له ما يتمول وله قيمة، يقول أنا ما عندي نقود لكني إنسان عندي ثياب سأعطيها مثلا ما مقداره 20 ثوبا، منها شيء تلبسه منها شيء تستطيع أن تبيعه، يقول يحل، لأن هذه الثياب لها قيمة مالية، لها قيمة مالية، تستطيع أن تبيع منها ما تشاء، تستطيع أن تلبس منها ما تشاء فتستفيد. فهذا المهر بالعروض، والعرض كما قلنا مقابل للنقد، يعني النقد هو مثل الذهب والفضة، هذان هما النقدان. فعندنا عروض مثل الثياب والأواني ونحوها ذات النفع، فهذه تصلح. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للرجل التمس ولو خاتما بحديد من حديد. الخاتم من الحديد هذا ليس مالا لكنه من العروض، فكذلك الثياب وغيرها. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الشروط في النكاح. وقال عمر مقاطع الحقوق عند الشروط. وقال المسور سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا له فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن قال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي.
الشروط في النكاح قسموها إلى ثلاثة أقسام، منها شروط يقتضيها العقد نفسه، كاشتراط المرأة مثلا أن يمسكها بمعروف أو يسرحها بإحسان، هذا لها اشترطته أو لم تشترطه وهو واجب على كل حال. النوع الثاني من الشروط الشروط المحرمة، كما سيأتي مثاله إن شاء الله، لو قالت لرجل عنده زوجة تقول تتزوج أتزوجك بشرط أن تطلق امرأتك، لا يجوز، فهذا شرط محرم. القسم الثالث من الشروط الشروط المختلف فيها، وهي كثيرة بين أهل العلم، منهم من يقول إنها يوفى بها، وبعضها يقال لا يلزم الوفاء بها، يتفاوتون في هذا. مثل لو أنها قالت أتزوجك على ألا تخرجني من بلدي، تقول أنا امرأة مقيمة مثلا في مصر، أنت رجل تسافر للسعودية، تسافر للخليج، أنا لا أريد أن أفارق بلدي، تريد أن تتزوج، تتزوج على هذا الأساس، لا تتزوج ثم بعد مدة تقول أنا لا حيلة لي، أنا لدي عمل، أنا مضطر إلى أن أذهب بك. فاختلف أهل العلم، منهم من يقول مقاطع كما قال عمر رضي الله عنه، مقاطع الحقوق عند الشروط، أنت دخلت وأعطيتها ووافقت عليك أنت وتركت غيرك بناء على هذا الشرط، ولو علمت أنك بعد مدة ستقول لا بد أن تسافري معي لقالت لك منذ أن تقدمت لا، أنا رددت قبلك 10 كلهم قلت لهم لا أريد أن أذهب عن بلدي. فقال بعض أهل العلم إن هذا الشرط يلزم وليس له أن يخرجها، وعليه أن يفي ويتقي الله تعالى، لأنها لم توافق إلا على هذا الشرط، ومثل ما قلت لك ربما أنها ردت قبله أناسا لأنهم لم يوفروا لها هذا الشرط، فلم توافق عليه إلا لأنه وعدها بهذا الشرط. ومنهم من يقول الأصل أن المرأة مع زوجها، والزوج قد يحتاج أن يسافر، وإذا سافر وهو ذو امرأة فكيف يكون أعزب ويبقى في محل الغربة، أعزب وعنده زوجة ويستطيع أن يأتي بها، فاشتراطها من الأساس في غير محله، فإن أصر فإنه يلزمها أن تسافر معه. فهذا مما اختلف فيه، يعني مجموعة من الشروط اختلف فيها هل يجب الوفاء أو لا يجب مثل هذا الشرط. والحق أن على المسلم أن يكون واضحا وأن يترك عنه التحايل، سواء في شرط كهذا أو غيره، وإذا هو وافق على شرط مباح كهذا فعليه أن يلتزمه، أما أن يقول سأتزوجها ثم بعد ذلك سأغير وأقول لا بد أن تخرجي معي، فلا ينبغي. هذا الحقيقة من الأسباب التي يعني أكثرت من صور الطلاق والإشكالات الزوجية، أن تشترط المرأة أمرا ثم يقول الرجل لا، مثل اشتراطها الدراسة، يقول أنا ما أستطيع أن تدرسي وأوصلك كل يوم، أقول هذا عند العقد، قل هذا عند الخطبة، قل أنا لا أريد أن تدرسي، توافقين وإلا النساء سواك كثير والرجال غيري كثير، من البداية يكون الوضوح. أو امرأة تقدم إليها رجل فقال له أهلها هي امرأة موظفة لها مرتب مقداره كذا، مالها لها، ووظيفتها لن تخرج منها إلا الساعة الثانية، أنت مستعد؟ فيقول نعم، بعد مدة يقول أنا تعبت، أنا موظف وأنت موظفة، من قال لك تزوج موظفة؟ من الذي أجبرك؟ ثم يضطرها تحت القيل والقال إلى أن تترك عملها، أو يضطرها إلى أن تعطيه بعض مرتبها، وهم قد قالوا له هي امرأة موظفة مرتبها لها، أنت راض بهذا؟ قال راضي. ثم بعد مدة صار يقول الآن البيت جزء كبير من مسؤولياته متعطلة، وأنت تأتي متأخرة، أنت تزوجها وهي موظفة، وغيرها ممن ليس موظفات كثير، فمن قال لك تزوج موظفة؟ ينبغي الوضوح، وإلا كثرت الإشكالات وكثرت يعني أعداد الطلاق بسبب عدم الوضوح. أنت تريدها على هذا الحد، وإلا اشترط، قل أنا لا أستطيع أن أوصلك إلى عملك، قد يشترطون عليه مثلا أن يوصلها إلى عملها، أو يقول أنا لا أريد زوجة تأتيني عند العصر ثم ستأتي مجهدة متعبة وستستريح، ثم لا تقوم إلا مثل هذا الوقت، يعني تصلي المغرب هي تصلي العصر ثم تنام ثم تقوم لتصلي المغرب مدة ثم تنام أيضا لتستعد لعملها، أنا لا أستطيع هذا، أخبرهم بهذا من البداية، قل أنا شرطي أن تترك عملها، إذا وافقت فذلك لك واشتراط في محله، لأنك تقول كأني الآن أعيش بنصف يوم لا بيوم، لكن كن واضحا وهي أيضا تكون واضحة. أما عدم الوضوح فهو كما قلنا في هذه الإشكالات، اختلف عن عمر رضي الله عنه في أمر المرأة تشترط أن تبقى عند أبويها أو في بلدها، فجاء عنه أنه قال لرجل لما قال يا أمير المؤمنين إني اشترط علي هذا الشرط أن تبقى المرأة في عند أهلها أو في بلدها، وإني أرى الآن أن الأصلح لي أن أذهب إلى بلدي كذا وكذا، فقال عمر رضي الله عنه لها شرطها، فقال إذن تطلق النساء الرجال، يعني بهذه الطريقة يعجز الرجل عن أن يذهب بها وتلجئه بهذه الطريقة إلى أن يطلقها مرغما، فقال مقاطع الحقوق عند الشروط، أنت الآن شرط عليك هذا الأمر فعليك أن تلتزمه، وقال أيضا المؤمنون عند شروطهم اشترط عليك هذا الشرط. وجاء عنه رواية أخرى أنه رأى أن هذا ليس شرطا لا، ويمكن أن هذه أن هاتين قضيتين، يعني قال بالقول الأول ثم قال بالقول الثاني أو العكس. الحاصل مثل ما قلنا أن ينبغي الوفاء بالشروط، أن يكون الإنسان واضحا الذي يقول مثلا أنا أشترط أن تبقي عندي في البيت عندي أهلي وليس لك بيت مستقل، يقول هذا من البداية، أو هي في الحقيقة، هي في الحقيقة إذا أرادت بيتا تقول، لأن الأصل أنها تكون مع زوجها وزوجها تعلم أنه عند أهله ما يحتاج هو أن يشترط، لكن هي تشترط تقول أنا أشترط لي بيتا مستقلا، لا تقول بعد مدة بر الوالدين وتركت والدي، أن تعرف أن بر الوالدين تستطيع أن تبر والديك ولو لم تكن معهم في كل لحظة، هذا أمر. الأمر الآخر، لما لم تكن واضحا في هذا الأمر من البداية؟ لما لم تقل لما اشترط عليك البيت، لما لم تقل لا أنا ما أستطيع، والداي لا يمكن أن أتركهما، وليس بالضرورة أن أجد بيتا بجوار بيت والدي، فما دام هذا شرطك فأنا ما أستطيع أن أتزوج، كن واضحا. أما أن تضطرها وتقول والدي بحاجة، هو والدك بحاجة إليك دائما، يعني قبل الزواج وبعد الزواج، لكن ليس احتياجه لك على سبيل الديمومة المستمرة لا بد أن تكون معه في البيت، إن قلت أن الأمر كذلك قل لا أنا لا أوافق على هذا الشرط. أما أن توافق على هذا الشرط ثم بعد مدة تقول بر الوالدين، الآن أتبر الوالدين، لما لم يكن بر الوالدين معك هاجسا من البداية؟ تقول أنا ما أستطيع أن أفرط في والدي، والدي في حاجة لي أنا الوحيد، لكن بعض الأحيان مثل ما قلنا يكون عند الوالدين أكثر من أخ، يقول حتى لو لم أبقى معهما فأنا أستطيع أن أراهما في اليوم مرتين أو ثلاثا أو أكثر، لا تستطيع أن تمنعنيه، والبر يمكن أن يصل حتى لو لم تكن بالضرورة مع والديك، فإن قلت لا هما محتاجان إلي حاجة شديدة قل لها أنا لا أستطيع أن أتزوجك إلا وإذا كنت معي في البيت عند أهلي، ولا تقل نعم أنا أوافق ثم بعد مدة تذكر أمر بر الوالدين وأنك لا تريد أن تترك والداك، هذا مثل ما قلنا يتسبب في إشكالات وخصومات ونزاعات وسوء عشرة، والمؤمن واضح جلي بين. في حديث المسور أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا له فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن فقال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي، هو أبو العاص بن الربيع زوج زينب رضي الله تعالى عنهما، أسر يوم بدر وأمره عليه الصلاة والسلام أن يسير بنته زينب لأن كان تزوج زينب رضي الله عنها وبقي في مكة، ثم أمره عليه الصلاة والسلام أن يسير زينب له فرجع إلى مكة وسيرها، فقال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي، ثم إنه أسلم رضي الله تعالى عنه وهاجر. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج.
نعم، أمر الفروج أمر عظيم لا يمكن أن يستباح إلا بعقد وشروط، فأمرها أمر عظيم، وإلا الأصل أن الفروج محرمة ولا تجوز ولا تستباح إلا بالوضع الشرعي الصحيح لها، بأن يتقدم كما قلنا للولي وترضى المرأة ويكون هناك شهود ومهر إلى آخره. هنا تأتي شروط، هذا معنى قول باب الشروط في النكاح، تأتي المرأة فتشترط شروطا، يسأل عنها الرجل يقال أفتاك صلى الله عليه وسلم بقوله أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. والسلام. الآن هذه المرأة قبل أن تتزوجها أما كان فرجها حراما؟ بلى. كيف صار حلالا لك؟ تقدمت للولي واشترطوا عليك شروطا فقلت أنا مستعد فوافقوا وأجروا أمر الزواج، فصار فرج هذه المرأة بالنسبة لك حلالا بما استحللته بالشروط التي التزمتها، فأحق ما يوفى به هذه الشروط التي كانت سببا في حل هذا الفرج لهذا الزوج. فهذا يؤكد على أمر الشرط وعظم شأنه، وأن الواجب أن يتفطن له ويتنبه له أن لا يكون الأمر مثل ما قلنا بالمخادعة والتحايل. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الشروط التي لا تحل في النكاح. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لا تشترط المرأة طلاق أختها. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن زكريا هو ابن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإنما لها ما قدر لها.
هذا من الشروط التي لا تجوز. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها. الصحفة هي مثل الإناء كما في الحديث الآخر لتكفئ إناءها، فإنما لها ما قدر لها. لا يحل هذا الشرط، لا تقول أنا أتزوج منك لكن أنت عندك زوجة أولى وأنا أريدك وحدك فإن أردتني أن أوافق فطلق امرأتك، هذا لا يجوز، هذا شرط محرم ولا يحل لها أن تشترطه. لا يحل لامرأة أن تسأل طلاق أختها. هل يفيد هذا أن هذا الشرط خاص بالمسلمة؟ يعني لو أن امرأة مسلمة تقدم لها مسلم معه ذمية، معه يهودية أو نصرانية، فقالت أنا لا أتزوج منك إلا إذا طلقت النصرانية ولا تجمع بيني وبين هذه النصرانية معا، من أهل العلم من قال نعم، لأن الحديث لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها يعني المسلمة، لأن من المعلوم أنه لن يجمع أختين، أختها في الإسلام، لتستفرغ صحفتها فإنما لها ما قدر لها. فمن أهل العلم يقول إن هذا خاص بالمرأة المسلمة. هذا الشرط لو شرط لكان باطلا كما قال الشيخ رحمه الله، ليس للمرأة أن تشرط طلاق أختها رحمك الله ولا تسأل طلاق أختها، والشرط لو شرط باطل. فلو أنه تم العقد قالت طلقت امرأتك، قال لا، قالت شرطي، وقال هذا الشرط باطل ولا يوفى به ولا يجوز أصلا أن يشترط. فالشروط المحرمة لا تلتزم، لا تلتزم الشروط المحرمة بخلاف الشروط التي تقدم الكلام عليها. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الصفرة للمتزوج. ورواه عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار. قال كم سقت إليها؟ قال زنة نواة من ذهب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه.
الصفرة المتزوج، متزوج كما هو معلوم يتهيأ ويحسن من لباسه وغيره، من ذلك الصفرة يتطيب ويظهر عليه هذا الأثر، ولذلك في الحديث السابق أنه رأى فيه بشاشة النكاح، يظهر على المتزوج أنه يعني يتطيب يحسن من ملبسه غير اللباس المعتاد، هذا ملاحظ وهذا أمر حسن لأنه سيتقدم إلى هذه المرأة فيتقدم في أحسن ما يكون من المظهر. ودلل عليه بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عبد الرحمن بن عوف به أثر صفرة فسأله فأخبره أنه تزوج، في بعض الروايات أنه قال تزوجت وهذا يدل على أن عبد الرحمن لم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى زواجه، وبه يعلم أنه لا بأس من أن يتزوج الإنسان ويقصر الدعوة على عدد قليل، فأحق الناس عند عبد الرحمن أن يدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما دعا. والظاهر والله أعلم، الذي يظهر والعلم عند الله، أنه كان زواجا مقصورا، إذ لا يظن لعبد الرحمن أنه دعا الصحابة وترك النبي صلى الله عليه وسلم، بعيد هذا والله أعلم، لكن يمكن أن يكون زواجا مصغرا فيه عدد قليل، ولا سيما مع قلة ذات اليد، لأنه أخبر أنه تزوجها على وزن نواة من ذهب، فهذا يدل على أنه إذا لم يدع الإنسان ما يغضب ويقول تزوج ولم يدعني، هو أدرى بنفسه، قد يكون اقتصر على عدد قليل من الناس، فقال صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشه. فينبغي أن يضع وليمة، المتزوج يضع وليمة، وكما قال صلى الله عليه وسلم ولو بشه، شاة واحدة، ومعلوم أن الشاة الواحدة إذا أولم بها الإنسان يكون المدعوون محدودين، يكون العدد محدودا، يعني ليست مثلا مثل البعير لو أنه نحر فإنه يدعى عليه كثير، لكن الشاة يدعى عليها عدد قليل، فدل على أنه ينبغي أن يولم من تزوج ولو بشاة واحدة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: أولم النبي صلى الله عليه وسلم بزينب فأوسع المسلمين خيرا، فخرج كما يصنع إذا تزوج، فأتى حجر أمهات المؤمنين يدعو ويدعون، ثم انصرف فرأى رجلين فرجع لا أدري أخبرته أو أخبر بخروجهما.
هذا الحديث فيه زواجه صلى الله عليه وسلم بزينب لما تزوجها رضي الله عنها أوسع المسلمين خيرا في الوليمة، يعني فخرج كما يصنع إذا تزوج، هذه من سنته الكريمة صلى الله عليه وسلم، إذا تزوج امرأة مر بأمهات المؤمنين جميعا فيباركن له صلى الله عليه وسلم ويدعين له ويدعو لهن عليه الصلاة والسلام. فانصرف فرأى رجلين، وهذا قبل نزول الحجاب، كان جالسين، هو يريد أن يدخل عليه الصلاة والسلام إلى زينب، هذا قبل الحجاب، هذا الحديث قبل الحجاب، فرأى الرجلين فرجع لأنه يريد أن يدخل على زوجته والرجلان جالسا، فرجع عليه الصلاة والسلام وأطال المكث، يقول لا أدري أخبرته أو أخبر بخروجهما، كأنهما شعر أنهما أثقلا وأطالا، فانتبه والتفت وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يريد الدخول على امرأته، وهذا كما قلنا قبل الحجاب، ولكنهما جالسان. فأنس رضي الله عنه كما في بقية الرواية تبع النبي عليه الصلاة والسلام، فنزلت آية الحجاب فجعل الحجاب أو الستر بينه وبين أنس، يعني أنس كان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، يدخل معه على أهله قبل الحجاب ويغشاهم ويجلس معهم، كل هذا لا شك فيه قبل أن تنزل آيات الحجاب. فلما نزلت آية الحجاب امتنع المسلمون عن أن يغشوا النساء أو أن يدخلوا عليهن أو يختلطوا بهن، وهذا كما قلنا زواجه صلى الله عليه وسلم بزينب كان عام 5. الروايات التي يكون فيها شيء غير هذا تكون من الروايات التي كانت قبل هذا العام، قبل الوقت الذي نزلت فيه آية الحجاب. هذا أحد الإخوة يقول إن هناك يعني أحد المساجد بحاجة إلى مؤذن، يعني فلعل نضع الخبر عند الإخوة هنا ويرون يعني من كان يرغب أن يكون مؤذنا في ذاك المسجد ينسق مع الإخوة اللي هنا، نعطيهم الورقة إن شاء الله. نعم.
السلام عليكم. اشتراط لا تمنع من الدراسة في الخارج.
اشتراط
لا تمنع من الدراسة في الخارج
ما له وجه، خطأ، شرط باطل، تترك تذهب تدرس عند أعداء الله من اليهود والنصارى وتختلط بأهل الكفر، هذا شرط باطل، والإنسان ينبغي أن إذا شرط عليه مثل هذا أن يأبأ. أما امرأة تذهب إلى الخارج لتدرس، خاصة هنا يريد الزواج بها وهي تريد أن تذهب إلى الخارج، النساء سواها كثير والله الحمد. نعم.
السلام عليكم.